إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلازلنا في هذه المقامات نتذاكر وإياكم أهم المسائل والآداب التي ينبغي أن يتحلى بها كل مسلم ومسلمة في ساعة غضبه، في ساعة غضبه. وكان مما مر معنا أولا أن المسلم ينبغي أن يجتنب ويبتعد عن كل ما يفضي إلى الغضب، قولا كان أو فعلا، سلوكا كان أو حالا. ثم ثانيا أن المسلم عليه أن يستذكر الفضائل التي أعدها الله عز وجل لمن كظم غيظه، ومن ذلكم أننا علمنا أنها وصيته عليه الصلاة والسلام، وأنها سبب من أسباب دخول الجنة، وأن الله سبحانه وتعالى يملأ قلبه إيمانا ورضا، وأن ذلك من صفات عباد الله الصالحين، وغير ذلك من الفضائل التي قد أشرنا إليها في دروس خلت. وثالثا مما ينبغي أن يكون في الحال وفي البال عند ساعة الغضب، أن نعلم أن من صفات الرجال الشجعان أنهم هم الذين يملكوا زمام أنفسهم، فلا يسترسلوا في الغضب، فلا يسترسلوا في الغضب. ولهذا قال ابن بطال رحمه الله: إن مجاهدة النفس أشد من مجاهدة العدو، وذلك لقوله عليه الصلاة والسلام: ليس الشديد من غلب الناس، إنما الشديد من غلب نفسه. وذلك يملكها عند غضبها فلا يسترسل معها. وكذلك رابعا مما مر معنا من الأمور التي ينبغي أن تراعى عند الغضب، أن نستذكر المخاطر وأن نستذكر العواقب التي توصلنا إليها هذه الساعة من ساعة الهيجان. وكم ألمحنا وأشرنا، وما منكم من أحد يخفى عليه تلكم المآسي الكثيرة التي وقعت على الأفراد بل وعلى المجتمعات عندما تركوا لأنفسهم في أن يخرجوا حرارة وانتقامة غضبهم، فكان من أمرهم القتل، ومنهم الضرب، ومنهم السب والشتم واللعن، إلى غير ذلك مما أفضى إلى القطيعة وإلى الهجران وإلى تقطع العلاقات بين البيت الواحد فضلا عن بلد الواحد. كل ذلك عندما أهمل الناس أن يستذكروا مخاطر الغضب. ولهذا المسلم إخواني في الله إذا بدت عليه بدايات الغضب عليه أن يستذكر هذه المخاطر والعواقب، فليجعلها نصب عينيه. كذلك مما يذكر إخواني في الله من الأمور التي ينبغي أن تفعل عند الغضب: الاستعاذة من الشيطان، الاستعاذة من الشيطان، أن تستعيذ بالله من الشيطان، تقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقد جاء ذلك صريحا في السنة النبوية عندما تسابا رجلان عند رسول الله عليه الصلاة والسلام، فأحدهما بلغ من شدة غضبه أن احمر وجهه وانتفخت أوداجه، وهو العرق الذي يكون في العنق، انتفخ يعني دلالة على شدة الغضب، احمر وجهه وانتفخت أوداجه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للحاضرين: إني لأعلم كلمة لو قالها، أي هذا الذي رأيت من حالته ما رأيتم، لو قالها لذهب عنه ما يجد لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ذهب عنه ما يجد. أي لو قال هذه الكلمة وهي الاستعاذة فإن هذه التغيرات في ملامحه فضلا عن ساعة غضبه ستذهب أدراج الرياح. وهذا الحديث جاء في البخاري ومسلم، وجاء كذلك في السنن، ويحسنه الشيخ الألباني في صحيح الجامع، قال عليه الصلاة والسلام إذا غضب الرجل فقال أعوذ بالله سكن غضبه، سكن غضبه أي يسكن ويهدأ بهذه الكلمة، بهذه العبارة، أن تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وعلاقة إخواني في الله الغضب بالاستعاذة، الشيطان يجري منا مجرى الدم، الشيطان يجري منا مجرى الدم في عروقنا، ففي ساعة الغضب تتسع العروق فيكبر الشيطان باتساع العروق، وهذا عكسه برمضان عند الصيام عندما نصوم فتضيق العروق، تضيق على الشيطان فيخنس ويضعف، لكن في ساعة الغضب عندما يكون تدفق الدم بكثرة في جسم الغضبان فتنتفخ العروق فيكبر الشيطان، فحين تنتفخ تنتفخ حتى من الطريف ما يذكر، إذا أردت أن تعرف يا عبد الله شؤم الغضب، أنك إذا استطعت أنك في ساعة غضبك أن تنظر في المرآة، انظر إلى شكلك عند ساعة الغضب، أنت لست بأنت، أنت لست بأنت، تجد الملامة قد تغيرت، بل أنتم من واكب بعض القضايا التي فيها ثوران الغضب تعلم هذا الشخص الذي هو زميلك إذا غضب يخرج عن نطاق صورته المعروفة، فتجد تشخص العيون تكبر ويحمر الوجه وينتفخ الأوداج وربما يتشنج، هذا من هو؟ هذا الشيطان، هذا الشيطان. فالشاهد أن الإنسان في ساعة غضبه يكبر، فيكبر فيه الشيطان فتنتفخ أوداجه، فإذا قلت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يخنس، يخنس ويذهب ويضعف. ومن هنا إخواني في الله، كم من وقائع، كم من وقائع يقع فيها الغضب، فيأتي المذكر فيقول لهذا القوم من المتغاضبين، يا أخي اتق الله، قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لربما والله ما قالوها، والله ما قالوها، يستعظم أخي، قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يمسك على فمه فما يريد أن ينطق هذه الكلمة، تستعظم عليه، مع أنه لو قالها لسكن، لكن ما يقولها. ومن جرب يسأل، انظر في أي حالة من المشاجرة أو المخاصمة، والتي ربما الكل ما قد مسك معه حصى أو لوح يريد أن يضرب أخاه، قل أعوذ بالله، قل تعوذ يا عبد الله من الشيطان، ما يستطيع. وبالمقابل كم من حالات قد ذكرت لنا أن من الناس من لربما أنصت لهذه النصيحة واتعظ وقال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، سبحان الله، زال ما يجد، وهذا قد جرب، جرب كما أخبر عن بعض الناس في ساعة غضب كان الأعصاب متشنجة، كاد البعض أن يقتل الآخر، فلما جاء الناصح بينهم وأمرهم بالاستعاذة فإذا بأحدهم لما استعاذ من الشيطان جلس، وجد نفسه جالس في الأرض، ذهب، ما الذي ذهب؟ ذهب الشيطان، ذهب الشيطان. ولهذا يا عبد الله احرص على هذه الكلمة في نفسك إن غضبت، أو في غيرك إن غضب، في بيتك، عند أهلك، عند زوجك، عند أبنائك، عند عيالك، عند جيرانك، قرابتك، أرحامك، عند زملائك، عند جماعة المسلمين، وأنت مار في الشارع رأيت مشاجرة بين أصحاب السيارات، اعمل خير لهم، عبد تعوذ بالله من الشيطان، قل أعوذ بالله وامشي، إن قالوها حصل الخير الكثير، حصل الخير الكثير. في هذا إخواني في الله، فإن مما ينبغي أن يسارع إليه الناس في مثل هذه الحالات العصبية الاستعاذة من الشيطان لما كان من أمره عليه الصلاة والسلام. كذلكم سادسا، مما ينبغي أن يفعل في ساعة الغضب تغيير الهيئة، تغيير الهيئة. لا شك أن الغضب يقع بين الناس أو بين متخاصمين وهم في حالة معينة، فإذا جاء الغضب وأنت في حالة معينة، هذه الحالة أي قل الوضعية التي أنت عليها غيرها، غير هذه الوضعية، فإن هذا مما يقلل من شأن الغضب. ويدل على ذلك ما جاء في السنن، قال عليه الصلاة والسلام: إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس، فإن ذهب عنه الغضب وإلا فليضجع. قال عليه الصلاة والسلام: إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس، فإن ذهب عنه الغضب وإلا فليضجع. قيام، قعود، اضجاع، هذه الحركة إخواني في الله تغيير من وضعية الغضبان، تغيير من وضعية الغضبان. وقد وقعت قصة لصحابي هذا الحديث وهو أبو ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه، وقع وهو الراوي لهذا الحديث، وقعت له قصة ذكر أهل السير أنه كان عنده حوض يصلحه، فمر عليه قوم أثناء مرورهم، قام أحد هؤلاء وتوجه إلى أبي ذر وهو يصلح حوضه، ولا شك أن المتبادر أن هذا الآتي ما أتى إلا لكي يعين أبا ذر في إصلاح حوضه، لكن إذ بهذا الرجل الذي أظهر المساعدة ما جاء إلا للتخريب، إلا للتخريب، استهانة واستهتار، قام وكسر الحوض. هذا قد يفعل، نجده بعض الناس الذي لربما ما عنده الصفاقة، لربما ينزل فيتلف ما عند الآخرين. فأبو ذر رضي الله تعالى عنه تفاجأ من هذا الصنيع، ما الذي أداك إلى هذا؟ تأتي تتعنى إلى هذا المحل عندي ثم تكسر، ليس فقط أنك تنظر أو تراقب بل تكسر. فقام أبو ذر رضي الله تعالى عنه، قام بالجلوس، كان قائم جلس ثم اضجع. طبعا الناس ما عرفوا ما هي الفلسفة في هذه الهيئات والحركات، رجل أتلف عليك الحوض ثم أنت من قيام إلى جلوس إلى الضجاع. فلما سئل عن ذلك رضي الله تعالى عنه أورد لهم هذا الحديث: إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس، فإن ذهب عنه الغضب إلا فليضجع، وإلا فليضجع. تأتي مسألة وهي: ما علاقة تغيير الهيئات في دفع حالة الغضب؟ أشار العلماء إلى الحكمة من ذلك، وممن ذكره وممن ألمح وأشار إلى هذه الحكمة الإمام الخطابي رحمه الله تعالى، فقال بأن القائم متهيئ للحركة والبطش، ولكن القاعد دونه والمضجع بعيد عن الحركة، كل ذلك في سبيل إبعاد الغاضب. يعني كلام الخطابي رحمه الله تعالى أن الحكمة من هذا الباب أن الشرع أراد من الإنسان الغضبان أن يبعده عن ردة الفعل، يبعده عن ردة الفعل. أنت لما تكون قائم وأحد أغضبك، أنت الآن مستعد بكل شيء كردة فعل، إما لطم باليد وإما بالرجل تضربه، ولا حتى بالرأس، فأنت بكل قواك البدنية مستعد ردة فعل. لكن إن قمت بالجلوس أصبحت ردة الفعل ضعيفة، ما تستطيع أنك ترد كأنك لو كنت قائما. فإذا قمت واضجعت أصبحت ماذا؟ مكتوف، كتفت نفسك بنفسك، فما استطعت أن ترد على أحد. وهذا الذي أراده الشرع، أراد أن الغاضب عند ساعة غضبه أنه ماذا؟ يبعد نفسه عن ردة الفعل، حتى لا تستعجل بأداء فعله أو حركة تعود عليك بالندم. فهذا مما جاء به السنة، ويحسنه جماعة من العلماء أن الإنسان إذا غضب فإن كان قائما فليجلس، هذا يمكن. وإذا بإمكان الإنسان كذلك، أنت تمر على أناس أو في الصف الدراسي مثلا تجد بعض الطلاب أو بعض المتعلمين أو مدرسين يتشاجران، فخذ بأهله واجلسه غصبا. لماذا؟ حتى تبعد عنه ردة فعل، لو ربما استخدم يده، استخدم رجله، لو ربما ضرب في مكان موجع، أو لو ربما ضربة قاتلة، ضربة قد وقعت هذا لكثير من الناس في ساعة الغضب، لو ربما ضرب فأفسد. وأذكر مما أذكر من الفتاوى التي طرحت لبعض العلماء عن رجل دخل على زوجته وكانت حامل، ففعلت أمرا خطأ في البيت، ترتيب أو في وجبة لم تؤديها على وجهها، فتشاجر فمع الشجار، ما وجد الرجل نفسه إلا قد لطم زوجته. ليس هذا فحسب، بل وصل الأمر إلى وجود النزيف، ومن ثم بعد النزيف إجهاض. هذا ردة الفعل. هل يمكن، هل يتصور أن الأمر يصل إلى هذا الحد، إلى إسقاط الجنين؟ ما يتصور هذا. ولهذا الشرع يبعدك، يبعدك من أن تتلبس بأي ردة فعل لربما تكون قاتلة للطرف الآخر، فتبتعد تبتعد. فإذا استطعت أنت أيها الغاضب أن تغير من هيئتك غير، ما استطعت فغيرك ممن يدخل كمصلح يحاول أن يغير من هيئات الناس أو يبعدهم، أقلق يبعدهم عن مدى الضرب حتى لا يقع ضربة كهذه الضربات التي يكون فيها ماذا؟ يكون فيها الندم. كذلك مما جاء من السنة وهو الأمر السابع، ما يكون من السكوت، ما يكون من أمر السكوت في ساعة الغضب يا عبد الله، ولربما يأتيك الغضب على حين فجأة وما تجد نفسك إلا وقد ثرت وأصبحت هايج على الغضب، حاول في ساعة غضبك أن تسكت، أن تسكت، فلا تتكلم بما في نفسك، لأن الكلام حينها لا أنت تملكه، الكلام ما أنت تملكه، يملكه غيرك، يملكه شيطانك، يملكه شيطانك. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: إذا غضب أحدكم فليسكت، رواه أحمد في مسنده. إذا غضب أحدكم فليسكت، اسكت، لا تتكلم، حاول أنك تبعد نفسك عن، ربما تبتلى بخصم لئيم أحمق سفيه، لربما يتمادى معك ماذا في السباب والشتام واللعان، فلا تسترسل معه، اسكت. إذا استطعت أنك تستعيذ بالله استعذ، وهذا هو الأفضل وهو الذي جاءت به السنة. وإذا ما استطعت أنك تستعيذ فلا أقل أن تذكر ربك، اذكر الله، لا إله إلا الله، لا حول، تذكر ربك ما في شيء. ولهذا قال بعض العلماء في قوله سبحانه وتعالى: واذكر ربك إذا نسيت، قال عكرمة إذا غضبت، قال عكرمة إذا غضبت، لا بأس تذكر الله عز وجل فإن هذا يخفف. فإن لم يكن لا هذا ولا ذاك فاسكت، لا تتكلم. وإلا هي فتاوى العلماء قد ملئت بمثل هذه المسائل: أنا طلقت زوجتي في ساعة غضب، أنا سبيت، أنا شتمت، أنا حلفت في ساعة غضب، ساعة غضب، ساعة غضب. ما الذي أوداك؟ ولماذا تتكلم في ساعة الغضب أصلا؟ ما الذي أوداك أن تتكلم في ساعة الغضب؟ لا تتكلم. أنت في حالة غضبك حاول أنك تمسك على نفسك، لا أن تطلق المجال للسانك. لهذا كم سمعنا من يسب ويلعن ويشتم، حتى بلغ من الناس من يسب الدين والرب، استغفر الله، في ساعة الغضب هتتكلم أو يطلق إلى غير ذلك من المسائل التي قد ملئت بها ملفات العلماء، كل ذلك عند ساعة الغضب. ولهذا كانت السنة النبوية والأدب النبوي في هذا الباب أن لا تتكلم، اسكت، إذا غضب أحدكم فليسكت. وإلا استطعت أن تتكلم بخير اذكر الله، تعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وكذلك تذكر ربك عز وجل حتى لا تقع فيما لا تحمد عقباه، فيما لا تحمد عقباه. هذا إخواني في المسألة السابعة وهي السكوت، وبقي الثامن والتاسع والعاشر، ولعل المقام يطول فيترك ما بقية هذه المسائل وهي من الآداب المهمة التي ينبغي أن يتخلق بها كل مسلم ومسلمة في مثل هذه الحالات، وهي حالات الانفعالات في ساعة الغضب والثوران. وكم أودت على الناس بمصائب معجلة في الدين والدنيا قبل الآخرة. فأسأل مولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.